السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، أشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الإمام الخميني الراحل للمستضعفين كان نابعا من عقيدته وإيمانه. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوكار لجماعة داعش الإرهابية الوهابية في صلاح الدين شمال بغداد. والولايات المتحدة تعلن إرسال طائرات متطورة ودعم معلوماتي للدفاع الجوي إلى الإمارات. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية تمسك الإمام الخميني الراحل بمشاركة الشعب ودعمه للمستضعفين كمبدأين أساسيين في منهجه، وقال إن مساعي الأعداء وراء عدم إقامة أي نظام ديني في العالم باءت بالفشل. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته وأعضاء الحكومة لمرقد الإمام الخميني الراحل بمناسبة 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أن رسالة الإمام ترتكز على أن النظام العادل يستمد قوته من الشعب، لافتا إلى سر التحول الكبير الذي أحدثه الإمام محليا وعالميا، وقال أنه يستند إلى الاعتماد على الله وإطلاق مكامن القوة لدى الشعب. وخلال جولته بمقبرة جنة الزهراء جنوب طهران، زار السيد الرئيسي أضرحة شهداء انفجار مقر الحزب الجمهوري الشهيد بهشتي و72 من رجال الثورة، فضلا عن العديد من شهداء الثورة والحرب المفروضة. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني عن توفر الشروط اللازمة لعقد اتفاق في فيينا على مبدأ رابح رابح. وتحدث باقر كني خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي عن التطورات الأخيرة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة بحاجة للتفاوض. ونفى باقر إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، وأضاف أن إيران تؤكد حقها برفع جميع العقوبات، لافتا إلى أن الطرف الثاني وافق على رفع بعضها حتى الآن. يذكر أن محادثات فيينا ستتوقف أياما قليلة من أجل التشاور بين رؤساء الوفود وعواصمهم قبل أن تستأنف من جديد. إلى العراق، حيث أدان الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن العراقيين لن يسكتوا على هذا الضيم. وقال الشيخ قيس الخزعلي: سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاوم العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية ويجبرونه على الخروج من أرض البلاد الطاهرة كما لقنوا الاحتلال الأمريكي. وكان مخيم مخمور للاجئين بمحافظة نينوى قد تعرض لقصف جوي تركي أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص. يذكر أن المخيم الذي يقطنه اللاجئون من أكراد تركيا يقع على بعد أكثر من 180 كيلومترا داخل الأراضي العراقية. حول الاعتداء التركي الجديد على شمال العراق وتداعياته، نتابع التقرير التالي.
انتهاك تركي جديد للشمال العراقي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، هذه المرة تمثل في قصف جوي استهدف قضاء مخمور جنوبي محافظة أربيل، كما تعرضت مواقع لقصف تركي في جبل سنجار بمحافظة نينوى. القصف التركي استهدف مخيم مخمور للاجئين الأكراد وستة مواقع في مخيم مخمور ومرتفعات جبل قراتشوخ المطلة على المخيم، كما استهدف قصف عنيف شنه الطيران التركي بأكثر من 28 صاروخا مواقع لحزب العمال الكردستاني في سنجار. وطال القصف قرية باري وقمة الجبل وباب شلو وغير قريانيا وقرب جي الميران. خلية الإعلام الأمني دانت خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية شمالي البلاد، والقصف الذي طال سنجار ومخمور، ودعت الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية وإيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وعدم تكرارها. الأمين العام لعصابة أهل الحق قيس الخزعلي توعد بعدم السكوت على استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية، وقال في تغريدة على تويتر أنه سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاومي العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية ويجبرونهم على الخروج من أرض العراق الطاهرة كما لقنوا الاحتلال الأمريكي. واعترفت وزارة الدفاع التركية بالقصف وقالت إن طائراتها الحربية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سوريا. ويأتي القصف بعد أسبوعين على تعرض قواعد عسكرية تركية داخل الحدود العراقية إلى قصف بشكل متكرر، وكثيرا ما ينفذ الجيش التركي غارات بطائرات حربية وأخرى بدون طيار داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقع عسكرية داخل الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن واشنطن سترسل طائرات متطورة وستوفر دعم للدفاع الجوي في الإمارات. وقال البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أكد لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات. من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن بلاده تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد الهجمات الجوية اليمنية. حول هذه الخطوة الأمريكية الداعمة للإمارات ضد اليمن نتابع التقرير التالي.
واشنطن سترسل مدمرتها USS كول المسلحة بصواريخ موجهة لمرافقة البحرية الإماراتية، وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في أحدث اتصال بينهما بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة ما أسماها التهديدات الحالية، وكرسالة من الولايات المتحدة مفادها بأن واشنطن تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد. وأبلغ أوستن بن زايد أن أمريكا ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكر وتعاونها مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي. في غضون ذلك انطلقت مناورات بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم IMX 2022 تقودها البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، وتشارك فيها دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والبحرين، ويشارك فيها الكيان الإسرائيلي لأول مرة، كما تضم المناورات دولا لم تطبع مع الكيان الإسرائيلي منها بنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وعمان وباكستان والسعودية والصومال. المناورات بحسب البحرية الأمريكية تتيح للقوات المشاركة فيها اختبار الأنظمة المسيرة والذكاء الصناعي وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة وعمليات الأمن البحري ومكافحة الألغام البحرية، وتستخدم فيها الأنظمة البحرية العسكرية المسيرة بمشاركة 80 نظاما مسيرا من 10 دول. المناورات تستمر حتى 17 من فبراير شباط الجاري بمشاركة 50 قطعة بحرية تابعة ل60 دولة ومنظمة دولية. هذه التطورات تأتي في عقاب عجز تحالف العدوان السعودي عن إلحاق الهزيمة باليمن بعد نحو 7 سنوات على مهاجمته، كما أنها جاءت إثر هجمات واسعة ناجحة نفذها سلاح الجو اليمني في العمق الإماراتي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف نوعية ومهمة، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع.
إلى اليمن، حيث جدد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع التحذير لدويلة الإمارات مؤكدا أنها لن تكون آمنة طالما استمرت في عدوان على الشعب اليمني. ودعا العميد يحيى سريع في تغريدة المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة. يشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت في يناير الماضي 3 عمليات نوعية في العمق الإماراتي حملت اسم إعصار اليمن، حققت أهدافها بدقة عالية وحظيت باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام بما فيها إعلام العدو الصهيوني. في سابقة تعد الأولى من نوعها، صوت العشرات من أعضاء مجلس العموم البريطاني على عريضة برلمانية تدين الانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخلال ساعات محدودة من طرحها وقع أكثر من 60 نائبا على العريضة، بينهم زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن. وأبدى نواب آخرون يتهم التوقيع على العريضة التي طالبت بإطلاق سراح رموز المعارضة وإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المتورطين بجرائم التعذيب. وجاء في العريضة أن مجلس العموم البريطاني قلق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللا إنسانية لسجناء الرأي. إلى ليبيا، حيث عقد مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق جلسة للنظر في شروط الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة وحل جملة من الاشتباكات العالقة مع بعض المؤسسات الأخرى على غرار المجلس الأعلى للدولة، وقد أفضت هذه الجلسة إلى جملة من التفاهمات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تواصلت جلسات مجلس النواب الليبي بطبرق شرق البلاد برئاسة عقيلة صالح وبحضور عدد من البرلمانيين الليبيين، وذلك استكمالا للجلسات السابقة لتحديد مصير حكومة دبيبة التي يعتبرونها منتهية الولاية من 24 من ديسمبر كانون الأول الماضي.
هو بشكل عام المراحل الانتقالية انهكت الدولة وانهكت المواطن، فنحن نطالب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة في أقرب وقت وفي أقرب فرصة، والاستغناء عن أي مرحلة انتقالية أو خارطة طريق جديدة.
استمرت الجلسة البرلمانية رغم حادثة الطائرة، حيث تأخر وصول بعض النواب الجهة الغربية، الأمر الذي رأى فيه عقيلة صالح جريمة تقيد حرية تنقل الأشخاص. النواب الحاضرون تناولوا تقرير لجنة خارطة الطريق، كما اتفقوا على تشكيل لجنة تعني بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور، ثم إحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، إضافة إلى العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن. هذا وتم الاتفاق خلال الجلسة على التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.
الإيجابي في جلسة اليوم البرلمانية إنه هو أثار نقطة مهمة جدا، التحقيق في جانب الاستثمار الخارجي، والشيء الآخر رفض التدخل الأجنبي بقوة في شأن الليبي من ناحية السفارات والسفراء.
فصلا آخر من الجلسات النيابية انتهى معلنا عن جلسة أخرى الأسبوع المقبل من أجل النظر في بديلا لدبيبة، الأمر الذي يرى فيه البرلمان الليبي الحل الوحيد لإنجاز الانتخابات في أقرب الأجال. علقت جلسة البرلمان الليبي للأسبوع القادم، وبين التوافق وبين التعارض بين أعضاء مجلس النواب داخل قبة البرلمان لمناقشة طرح جدول الأعمال لهذا اليوم، يبقى تاريخ 8 فبراير الجاري تاريخا تترقبه الأنظار داخل الشارع الليبي للمترشح الجديد لرئاسة الوزراء الليبية.
اتهم رئيس الوزراء تركيا الأسبق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان باضطهاد الشعب وطالبها بالتوقف عن ذلك. وقال أحمد داوودوغلو الذي يتزعم حزب المستقبل المعارض أن حكومة أردوغان منفصلة عن الشعب، مطالبا إياها بالتراجع عن الزيادات التي فرضتها على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وتذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن دعم الإمام الخميني الراحل للمستضعفين كان نابعا من عقيدته وإيمانه. الطيران الحربي العراقي يستهدف أوكار لجماعة داعش الإرهابية الوهابية في صلاح الدين شمال بغداد. والولايات المتحدة تعلن إرسال طائرات متطورة ودعم معلوماتي للدفاع الجوي إلى الإمارات. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل فيه تعريف الكتب المهمة من مكتبة تراثنا الإسلامي المبارك. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذا البرنامج. أعزائنا المستمعين، من رفوف المكتبة الإسلامية المملوءة بالمصادر الإسلامية اخترنا لكم كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى لمؤلفه العلامة الشهير أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان. ويعتبر هذا الكتاب من أهم وأقدم المصادر التاريخية والعقائدية التي اهتمت بحياة وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وتبرز أهمية الكتاب أعزائي المستمعين من كون مؤلفه علما من أعلام التفسير واللغة، وقد جعل المؤلف للكتاب محورا رئيسا اعتمد فيه على مصادر المسلمين جميعا. للمزيد من المعلومات عن هذا الكتاب القيم سنحاور سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ المياحي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية سماحة الشيخ، وكالعادة في بداية كل برنامج، لو تفضلتم بنبذة مختصرة عن حياة مؤلف كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه محمد وعلى محمد.
المؤلف هو كما تفضلتم أمين الإسلام أبو علي الفضل ابن الحسن الطبرسي أو الطبرسي.
نعم.
وهو صاحب التفسير المشهور، تفسير مجمع البيان. ولد بين 460 إلى 470، يعني هناك اختلاف في سنة ولادته، وهي بين هاتين السنتين 460 إلى 470 للهجرة في مشهد المقدسة.
نعم.
أشهر أساتذته أبو علي الطوسي. نعم. ابن شيخ الطائفة، ابن الشيخ الطوسي طبرسي، صاحب كتاب مكارم الأخلاق.
نعم.
المكارم معروف، كتاب. نعم. مكارم الأخلاق،
صحيح.
وكذلك من تلامذته قطب الدين الراوندي،
الراوندي
وهو من علمائنا المشهورين والمعروفين،
المدفون في صحن السيدة المعصومة. نعم.
من مؤلفاته وأشهر مؤلفاته مجمع البيان في تفسير القرآن.
نعم.
والكافي الشاف من كتاب الكشاف، وهو تلخيص لكتاب الكشاف للزمخشري. وكتاب جوامع الجامع، هذا أيضا تفسير، ولكن اختلافه عن مجمع البيان ألفه بعد اطلاعه على الكشاف. عندما ألف مجمع البيان لم يكن مطلعا على الكشاف، لما اطلع على الكشاف
ألف جوامع الجامع،
فجمع فيه فوائد مجمع البيان بالإضافة إلى فوائد الكشاف. كذلك من مؤلفاته الوافي في تفسير القرآن، وكتاب آخر شبيه بكتابنا هذا الذي نتحدث عنه، وهو كتاب أعلام الهدى. في أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. توفي في بيهق سنة 548 للهجرة بعد أن عاش ما يقرب من 90 عاما تقريبا، وخلف وراءه تراثا علميا هائلا لا زالت المجامع العلمية تستفيد منه إلى يومنا هذا.
أحسنتم سماحة الشيخ. بالنسبة إلى موضوع الكتاب والمصادر التي اعتمد عليها الكتاب،
نعم، أما موضوع الكتاب فهو واضح من عنوانه إعلام الورى بأعلام الهدى، فهو بيان لحياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والبضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأئمة أهل البيت الاثني عشر سلام الله عليهم. كتب في تاريخهم وفي أحوالهم وفيما يتعلق بإمامتهم والعقائد المتصلة بذلك وما إلى ذلك، فهو كتاب جامع مصدر مهم من مصادر تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم. أما المصادر التي اعتمد عليها، فقد اعتمد على 20 مصدرا، 20 كتابا، 8 من كتب سائر المسلمين من كتب المذاهب الأخرى،
طيب،
واثني عشر كتابا من كتب الشيعة. وهذه نقطة قوة في هذا الكتاب. المصادر التي اعتمد عليها من المذاهب الأخرى البخاري ومسلم ودلائل النبوة للبيهقي وكتاب المعرفة لابن مندة وشرف المصطفى للخركوشي ومقاتل الطالبيين للإصفهاني وعيون الأخبار لابن قتيبة، والمصدر الثامن كتاب تفسير ومردد الكتاب التفسير لإمام أهل الحديث في نيشابور، ما مشخص لمن ولكنه من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى. كتب الشيعة اعتمد على 12 مصدرا من أهمها الكافي وعيون الأخبار وكمال الدين وتمام النعمة والإرشاد للشيخ المفيد والغيبة أيضا للشيخ المفيد والشافي للشريف المرتضى وغيرها من المصادر الأخرى.
يعني هذه المصادر التي اعتمدها الطبرسي رحمة الله عليه تعتبر من أمهات المصادر باعتبار هو
لدى الفريقين لدى جميع المذاهب الإسلامية.
مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ حسين المياحي، بالنسبة لكل كتاب ولكل مؤلف خاصة إذا كان مصدرا مهما من مصادر كتب المسلمين وعلى الأخص إذا كان مؤلفا في القرون الماضية يعني قريب على عهد النص، له ميزات خاصة، ما هي أهم مميزات كتابنا هذا؟
قبل التطرق إلى هذا الموضوع لابد من الإشارة إلى أن هناك كتابا آخر اسمه ربيع الشيعة، وهذا الكتاب من حيث النص مطابق تماما لإعلام الورى.
لمن كتاب
هذا؟ هو الذي سوف نتطرق إليه في هذا الموضوع.
نعم.
هناك كتاب اسمه ربيع الشيعة نسبة للسيد ابن طاووس، ولكن عند تطبيق المتن مع متن إعلام الورى، نرى أن المتن مطابق تماما حرفا بحرف، لا يختلف عنه شيء. وهنا توقف الكثير من الباحثين عند هذه النقطة، هل هما كتابان أم كتاب واحد؟ طبعا ابن طاووس متأخر
نعم،
متأخر
القرن السابع
عن الطبرسي،
نعم.
فهناك من اعتبرهما كتابين كصاحب البحار. صاحب البحار اعتبر أن ربيع الشيعة كتاب مستقل وكتاب إعلام الورى كتاب مستقل، ولكنه في النقل لم ينقل عن ربيع الشيعة أبدا. أغا أبو زرق الطهراني رحمة الله عليه اعتبرهما كتابا واحدا وعنده أدلة، من هذه الأدلة أن النص واحد تماما باستثناء خطبة الكتاب والخاتمة في ربيع الشيعة. والأمر الآخر أن السيد ابن طاووس عليه الرحمة يذكر مؤلفاته في مؤلفاته الأخرى، عندما يؤلف كتابا يذكر مؤلفاته صحيح. الأخرى في هذا الكتاب.
هذا ديدن بن طاووس.
فلم يذكر ربيع الشيعة في مؤلفاته الأخرى، لم يذكر، لم يتطرق عند ذكره مؤلفاته، لم يتطرق إلى ربيع الشيعة.
صحيح.
فالتخريج الذي يعتمده العلامة الطهراني هو أن الكتابين كتاب واحد، وأن السيد ابن طاووس كانت بيده نسخة من أعلام الورى،
نعم،
قرأها على تلامذته، على بعض تلامذته، وكان يشير إليه بأن هذا الكتاب هو ربيع الشيعة، يعني صفته، أنه إشارة إلى أهميته وإلى عمقه،
نعم،
وإلى الأبعاد التاريخية والعقائدية المهمة فيه والنوادر فيه، هو ربيع الشيعة. فربما جاء هذا الاسم اسما إضافيا لكتاب إعلام الورى.
طيب.
من مميزاته، بل من أهم مميزاته،
ليس هناك خدشة في أصل الكتاب وأصل وجوده،
ليس هناك إشكال، وليس هناك قدح في نسبة النص إلى الطبرسي، هذا شيء قطعي
صحيح.
مقطوع به،
هذا مهم.
ولكن النقاش هل أن ربيع الشيعة كتاب آخر، النقاش حول ربيع الشيعة وليس حول إعلام الورى،
صحيح.
هل هو كتاب آخر ألف
أم نفسه،
أم أنه نفس الكتاب؟ من أهم ذاته أنه استقى مادته من كتب المسلمين جميعا، بل من الكتب المعتبرة عند المسلمين.
طيب.
وهذا طبعا فيه أبعاد كثيرة، واحدة منها الانفتاح على العالم الإسلامي على المسلمين جميعا. الأمر الآخر حجية هذا الكتاب، عندما يذكر حديثا في فضل أهل البيت من مصادر المسلمين جميعا، يعتبر هذا الكتاب حجة على جميع المسلمين.
طبعا.
يعني نقطة قوة للكتاب. وكذلك اعتماده على الكافي والشافي والإرشاد كما هو الحال، كما اعتمد على البخاري ومسلم وغيرها، يعني اعتمد على الكتب الفريقين، وبذلك يعطي هذا الكتاب بعدا إسلاميا عاما لأهل البيت سلام الله عليهم، أن أهل البيت ليسوا لفئة ولا لطائفة ولا لمذهب، إنما هم أئمة المسلمين جميعا. كما أن هذا الكتاب يصلح أن يكون مرجعا لجميع المسلمين، يعني يمكن للمذاهب الأخرى أن يرجعوا إلى أعلام الورى، باعتبار أن مصدر أو أن بعض مصادره، جزءا كبيرا من مصادره، هي من مصادر المسلمين الأخرى. الأمر الآخر المنزلة العلمية للمؤلف، معروف العلامة الطبرسي في مجال اللغة، في مجال التفسير، في مجال الحديث، في القراءات، يعني علوم القرآن المختلفة وغير ذلك من المجالات العلمية.
إذا قلنا أنه مفسر، ألا يكفي أنه عالم في اللغة، أم هناك ميزة لمؤلف الكتاب في قضية اللغة؟
طبعا هذا الأمر، نحن نقول هذا المفسر له لابد أن يمتلك أدوات التفسير،
نعم،
ولكن ليس بالضرورة أن يكون متخصصا، لأنه يحتاج بالمقدار الذي يحتاجه في التفسير،
نعم.
في الفقه هناك آيات أحكام،
نعم،
فليس بالضرورة أن يكون متخصصا تماما في الفقه، المهم أن يتخصص في هذه الأبواب التي يحتاجها في القرآن، لأن الفقه ليس كله في القرآن مثلا،
نعم،
وكذلك في الحديث، في الأمور التي يحتاجها. الأمر الثالث من ميزات الكتاب هو نظم الكتاب، حيث قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أركان، ابتداء قسمه إلى أربعة أركان.
طيب.
الركن الأول في ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، الركن الثاني في ذكر الإمام الأول والوصي الأفضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الركن الثالث في ذكر الأئمة من أبناء أمير المؤمنين، طبعا عندما يذكر النبي المصطفى يذكر كذلك الزهراء باعتبارها من بناته، عندما يذكر أحواله ويفصل في حياتها وأحوالها، الركن الثالث في ذكر الأئمة من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام، من الحسن إلى الحسن، من الحسن الصبط إلى الحسن العسكري سلام الله عليهم أجمعين، الركن الرابع في ذكر إمامة الاثني عشر والإمام الثاني عشر، في ذكر إمامتهم مجملا، يعني الأحاديث والآراء والأخبار التي وردت في إمامتهم مجموعا،
نعم،
وثم فصل كل ركن إلى أبواب عديدة.
طيب.
كل ركن من هذه الأركان قسمه إلى أبواب عديدة، ثم كل باب من هذه الأبواب فصله إلى عدة فصول،
نعم،
هذه الهيكلية الدقيقة هي من ميزات الكتاب التي يمكن أن يشار إليها. الأمر الرابع والأخير أنه من أقدم وأفضل المراجع العلمية في تاريخ وأحوال أهل البيت عليهم السلام، وأكثرها شمولا وإحاطة وموضوعية.
يعني أكثر من الإرشاد للمفيد؟
لا لا، هو يختلف، يعني الموضوع يختلف من حيث المجموع. نعم. هو أكثر من الإرشاد طبعا.
نعم.
وكذلك من حيث الاعتماد على المصادر، كتاب الإرشاد تحدثنا في وقتها.
نعم.
أنه وإن كان اعتمد على هشام بن السائب الكلبي.
نعم.
ولكن ليس كمن يعتمد على البخاري ومسلم.
صحيح.
هذه كتب حديث معتبرة موثقة عند باقي المسلمين.
نعم.
فلكل كتاب ميزته. صحيح. يعني للإرشاد ميزاته الخاصة التي تحدثنا عنها،
بما أنه في نفس الموضوع.
نعم، وإن كان في نفس الموضوع لكنه أوسع من الإرشاد وأكثر شمولية من الإرشاد، أكثر موضوعية أيضا من الإرشاد باعتباره ينظر إلى الآراء في المذاهب الإسلامية الأخرى.
أحسنتم سماحة الشيخ حسين المياحي. مستمعينا الكرام، نرجو أن قضيتم معنا وقتا مفيدا ونافعا مع ما تفضل به سماحة الشيخ حسين المياحي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من هذا البرنامج. حتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا باقر العلم لأهل التقى،
برنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أيامكم بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الإمام محمد الباقر عليه السلام، الذي بشر بولادته ولقبه بالباقر رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين يقال له محمد، يبقر علم النبيين بقرا، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام.
كذلك أيها المستمعون الأكارم، أشار إلى فضله عليه السلام أبوه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، حيث قال: ألا وإنه الإمام أبو الأئمة معدن العلم يبقره بقرا. وسئل عليه السلام في مرض شهادته: يا ابن رسول الله، إذا كان لابد لنا منه فإلى من نختلف بعدك؟ فقال عليه السلام: إلى ابني هذا، وأشار إلى ولده محمد الباقر عليه السلام، ثم قال: إنه وصيي ووارثي وعيبة علمي، معدن الحلم وباقر العلم. قيل له: يا ابن رسول الله، ما معنى باقر العلم؟ قال: سوف يختلف إليه ملأ من شيعتي ويبقر العلم عليهم بقرا.
الكرام، قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: كان محمد بن علي سيد فقهاء الحجاز، ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه، وهو الملقب بالباقر باقر العلم، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكتب ابن طولون في الأئمة 12: كان الباقر عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع، والتبقير التوسيع. وفيه يقول الشاعر: يا باقر العلم لأهل التقى، وخير من لبى على الأجبلي.
مستمعين الأفاضل، جاء في بصائر الدرجات للصفار القومي وتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني عن جابر بن يزيد الجعفي أن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: إن من وراء شمسكم هذه 40 عين شمس، ما بين عين شمس إلى عين شمس 40 عاما، فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلقه، وإن من وراء قمركم هذا 40 قرصا، بين القرص إلى القرص 40 عاما، فيها خلق كثير لا يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم أو لم يخلقه، قد ألهموا كما ألهمت النحلة.
وقد علق السيد هبة الله الشهرستاني في كتابه الهيئة والإسلام على هذه الرواية الشريفة بقوله: إن المتقدمين مطلقا لم يذهب منهم ذاهب إلى تعدد الشموس ولا إلى جواز كثرتها إلى هذه العصور الأخيرة التي تكاملت فيها الهيئة المستحدثة، واكتشف علماؤها كثرة الشموس من طرق قويمة حادثة من أدوات حل النور والنظارات ونحوها، فأنتجت آراؤهم أن الكواكب الثابتة هي بأسرها شموس منيرة بذاتها، حامية بنفسها، سابحة في أعماق الفضاء الواسع سبحا، لكل واحد منها نظام خاص وعالم مخصوص، مؤلف من أراض سيارة وأقمار دوارة، وهي في مركز نظامها كشمسنا في عالمنا. ولا زالت هذه الآراء في نمو وانتشار حتى أصبح اليوم تعدد الشموس كالشمس وسط النهار. أما الإسلام فقد سبق المتأخرين طرا في إظهار هذا الرأي الجليل بأكثر من 1000 سنة، فأظهر في موارد عديدة تعدد الشموس والأقمار في عالم الوجود بالتلويح تارة وبالتصريح أخرى. أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام، ونحن نبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ونواصل تقديم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ونبقى أيها الأخوة والأخوات مع السيد هبة الله الشهرستاني وكتابه الهيئة والإسلام، حيث كتب بعد ذلك يقول: ذهب هيرشل كاشف نجمة أرنوس، وكذلك ذهب أراغو وجماعة ممن تأخر عنهما إلى أن الأجرام بأسرها مسكونة وحاملة للخلق، حتى الأقمار والشمس. غاية الأمر أن الكائن في كل جرم سماوي خلقه الله تعالى على حسب استعداد موطنه، مثل كائنات حية تعيش في النار كالسندل على ما نقل. وأن جمعا من الفلاسفة المتأخرين ذهبوا إلى وجود الحياة على قمرنا مثل هوك وهيرشل وغوك وكاسني وأراغو وكامستوك وبكرين وفلاميريون وغيرهم، ولهم شواهد وأدلة.
أيها الأخوة والأخوات، ثم كتب شهرستاني في ختام بحثه هذا: فهذه ناصية الأرض قد ابيضت وشابت بكرور الأعصار حتى استولدت مبادئ ومباني وأدوات أنتجت هذه الأفكار الأبكار، وأصبحت ملل الغرب تفتخر بكشفها، وأضحى أبناء الشرق يفتخرون بأخذها ونشرها. فانظروا إلى أوصياء النبي عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الباقر عليه السلام، كيف فاهوا بهذه العلوم وذكروها في غابر الدهور وماضي العصور، حيث لا عين ولا أثر من هذه المباني، ولا خطر على قلب بشر بعض هذه المعاني. ومع هذا كله لم يمنحوا هذه الأسرار أهمية كبرى، ولا أورثت فيهم إعجابا، بل كانوا يستعظمون المعارف الإلهية ورعاية النواميس الشرعية، ويحرضون الناس على إصلاح مملكة النفس وتكميل كمالاتها وملكاتها، والعمل لما بعد الموت، فالفوز لمن استيقظ عقله واكتسب النعيم الدائم.
مستمعينا الأفاضل، كنا معكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان يا باقر العلم لأهل التقى بمناسبة ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. أهيم ويل هو اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. أهيم ويل هو اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. المحبة الغير هلها، المحبة الغير هلها لا تظنها تلوم، ولأهل المحبة اليوم أهنيها، لو تنشدني على الفرحة ومعانيها،
لو تنشدني على الفرحة ومعانيها.
والمن يا عزيز الروح أهديها،
والمن يا عزيز الروح أهديها.
تهاني وفرح للباقر أوديها، تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا يوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني للبقيع مطرزة بفراح، ترجمها بلسان الفاتن صدى يا ياح. تهاني للبقيع مطرزة بفراح، يترجم هبلسان الفاتن الصداح وشمس المجد لاحت وازدهى المصباح ولأهل المحبة اليوم أهنيها ولو تنشدني على الفرحة ومعانيها والمن يا عزيز الروح أهديها تهاني وفرح للباقر أوديها بلحن الشوق جينا اليوم نهديها تهاني وفرح للباقر أوديها لحن الشوق جينا اليوم نهديها يجي تعلق شموع التجلي هم من فوس لقيت بمحفل الباقر تنور شموس جيت اعلق شموع التجلي هم من فوس لقيت بمحفل الباقر تنور شموس اخذ من هالمحافل يا صحابي الدروس لأهل المحبة اليوم أهنيها لو تنشدني على الفرحة ومعانيها والمن يا عزيز الروح أهديها تهاني وفرح للباقر أوديها لحن الشوق جينا اليوم نهديها تهاني وفرح للباقر أوديها لحن الشوق جينا اليوم نهديها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية جمال الدين ابن الجوزي. كم صاح بك يا أخي واعظ وما تسمع، وكم حصلت ما يكفي وما تقنع. لقد استقرضاك مولاك مالك فما لك تجمع، وضمن أن نبت الحظ 700 وما تسرع. تشتغل عن القرآن الممثل وتستمع من مغن يتغزل، تمشي إلى نجاتك مشي أقبل، وتخرج إلى الحرب وأنت أعزل. ويحك إن والي الحياة عن قليل يعزل، كأنك بالسماء تموت وبالأرض تزلزل. إخواني، غرقت السفينة ونحن نيام، يا مظهرين ضد ما به الكتاب واردوا، إلى متى تبهرجون والبصير ناقد؟ كيف يكون حالكم وهو عليكم شاهد؟ عجبت من مستيقظ والقلب منه راقد، مضيع لدينه وللذنوب رائد، كأنه على مداه مهمل وخالد. فحسنوا أعمالكم فهي لكم قلائد، ولا تضيعوا واجبا واجتهدوا وجاهدوا. إخواني، أفيكم عازم على الصلح؟ أمنكم محب يضج من الهجر؟ أفيكم ذو وجد قلق من البين؟ الوقت يقتضيك منادي القبول، على منازل الوصول يقول وسارعوا. قد قيد الطرد قدميك، وغل الإبعاد يديك، أتملك عين تبكي عليك، وفي نظر الصادي إلى الماء حسرة، إذا كان ممنوعا سبيل الموارد. على نوح نحت السفينة، وأن يصيح اركبوا، فما ذنبه إن تخلف كنعان؟ إذا وقعت عزيمة العاصي على ترك المعاصي، هيأ مركب القصد وزود سفر العزم، وقام على أقدام الجد وسعى على طريق الرجاء، خائفا من عارض رد فيصيح به حينئذ هاتف القبول: لئن قدمت من سفرة الهجر عيسكم، تلقيتها بالوصل من كل جانب.
Thank you.
إخواني، ما قعودكم وقد صار الركب؟ الحقوهم في المنزل. النجاة النجاة من شر الخلاف، الوحى الوحى قبل لحاق الأسلاف، الحذر الحذر من خطوات الخطايا، الهرب الهرب قبل بث الأماني بالمنايا. والآفاق العالية،
بسمة تنبع الأفضل.